الخز نوع من الحليب وتكون من صوف، فهذا الحليب يفيد عدة فوائد. أولا جواز شهود المرأة صلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف ذلك ويقرهم، لأنهن يشهدن في مسجده، وبعيد جدا أن تكون النساء تشهد الجماعة معه ولا يعلم بهن. وها هنا قاعدة مفيدة، وهي أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء يدل على جوازه إن كان من أمور العادة، ويدل على مشروعيته إن كان من أمور العبادة، إلا إذا كان هذا الشيء المتعدد منه من الأمور التي تجوز ولكنه لا يؤمر بها، فقد يقر النبي صلى الله عليه وسلم على شيء ولكنه لا يسنه لأمته. ومثاله تقراره الصحابة على جواز الوصال إلى السحر. كيف جواز الوصال إلى السحر؟ يعني الصائم له رخصة أن لا يفطر إلا في السحر، ولكن أيهما أفضل؟ أن يبادر بالفطر من حين غروب الشمس أو أن يبقى إلى السحر؟ نعم، الأولى أن يفطر والأفضل أن يفطر. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فجعل يقرأ في الصلاة ويختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه قال اسألوه لأي شيء كان يصنع ذلك، فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بأن الله يحبه. فهذا إقرار على إيش؟ ختم قراءة الصلاة بقل هو الله أحد. لكن هل هو مشروع؟ لا، ولذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ولم يأمر به الأمة، فدل هذا على أنه جائز ولا يقال لمن فعله إنك مبتدع، ولكنه ليس بالأمر المشروع الذي يوجه الناس إليه ويطلب منه فعله. ومن ذلك أيضا إذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة في الصدقة عن الميت، فإن سعد بن عبادة رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الصدقة ببستانه عن أمه وهي ميتة، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءه رجل فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، يعني ما في طبقتها هكذا، وأظنها إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق. فهل نقول إن من السنة أن يتصدق الناس عن موتاهم؟ نعم، لا، نقول ليس من السنة ولكنه جائز. ليس من السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يأمر به، وقد مات للنبي صلى الله عليه وسلم أقارب مسلمون مثل حمزة ابن عبد المطلب وجعفر بن أبي طالب وزوجته خديجة، ولهذا زوجته خديجة كان لا يتصدق لها لكن يهدي إلى صاحباتها، يهدي إلى صاحباتها ولم يحفظ عنه أنه كان يتصدق عنها. فدل ذلك على أن الصدقة عن الميت ليست مطلوبة، يعني فلا يقال للإنسان تصدق عن أبيك وعن أمك، لكن لو تصدق فليست ممنوعة. ومثل ذلك لو صلى ركعتين لوالديه أو لأحد من المسلمين فهذا جائز ولكنه ليس بمشروع. طيب ما المشروع للوالدين إذا ماتا؟ المشروع الدعاء لهما، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولم يقل أو ولد صالح يصوم له أو يتصدق عنه، مع أن السياق سياق عمل، سياق الحديث العمل، ومع ذلك لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه. ومن ثم نأخذ أن انهماك الناس اليوم في الصدقة عن الميت أو في العمرة عن الميت ونسيان أنفسهم ليس من الأمور المطلوبة، حتى إننا كنا نعلم أن الناس فيما سبق لا يضحون عن أنفسهم ولا عن أهليهم، وإنما يضحون عن الأموال. حتى إن بعضهم إذا قيل له نبي نذبح أضحية لك وهو حي قال أنا ما مت، كأن الأضحية لا تكون إلا للميت، مع أن الأضحية إنما تشرع للحي. ولهذا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته، ولم يضحي عن عمه حمزة ولا عن زوجته خديجة، مع أنها من أحب النساء إليه لم يضحي لها، وعمه من أحب الرجال إليه ومع ذلك لم يضحي له، لكنه ضحى صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته. قال أهل العلم: فيمكن أن يراد بأهل البيت الحي والميت. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الفجر، لأن نساء الصحابة كن يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، ولكن هذا مقيد بشرط. ما هو الشرط؟ أن تؤمن الفتنة منها أو بها، فإن خيفت الفتنة فإنه لا يجوز أن تصلي، أن تظهر في آخر الليل لتصلي الفجر مع الجماعة. ومن فوائد هذا الحديث أن المشروع في حق المرأة إذا خرجت إلى السوق أن تلتحف بالكساء، تلتحف يعني تضم نفسها وتشد وتضم عليها الكساء، فلا تفتح الكساء، لقول عائشة إيش؟ متلفعات بمروطهن. وأما ما يفعله بعض النساء اليوم من كونها تفتح العباد حتى تبدو ثيابها الداخلية التي داخل العباد، فإن هذا خلاف هدي نساء الصحابة رضي الله عنهم، بل هديهن أن يتلفعن بمروطهن. وإذا كان هذا التلفع في صلاة الفجر مع أن النور فيها ضعيف ففي أولها نعم من باب أولى وأشد، من باب أولى وأشد. ومن ذلك نستفيد أن الدين الإسلامي دين الحياء وحماية المرأة، فإن خروج المرأة متبرجة ينافي الحياء، وخروجها متبرجة يوجد الفتنة فيها ومنها، وخروجها محتشمة فيه حياء وفيه بعد عن الفتنة. ومن فوائد هذا الحديث أن دين الإسلام دين الحشمة والحياء وحفظ المرأة وحفظ كرامتها وإبعادها عن أن تمتهن فينظر إليها البر والفاجر والمسلم والكافر. فالدين الإسلامي أعظم حماية للمرأة، خلافا لأولئك الذين يقولون إن الحجاب تبثل لحرية المرأة، لأنهم يريدون أن تفتح النساء وجوههن ورؤوسهن وأذرعتهن وسوقهن، ولكن يأبى الله بحوله وقوته إلا أن تسير أمة الجزيرة على ما ينبغي وعلى ما فرضه الله عليها. ومن فوائد الحديث ما ساقه المؤلف من أجله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بماذا؟ بصلاة الفجر. وأنتم تعلمون أو أكثركم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أو كان يقرأ بصلاة الفجر في 50 إلى 60 آية. فإذا أخذت ما بين الأذان والإقامة 60 آية، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتل القرآن، عرفت بهذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبادر بصلاة الصبح مبادرة بينة. ولكن ينبغي للإمام أن يراعي أحوال المأمومين، فإذا كان في زمن الصيف يعني قصر الليل فإنه يؤخر قليلا. لماذا؟ لأن الناس لا يستيقظون بسرعة وسهولة، وإذا كان في زمن الشتاء قدم قليلا، لأن الناس يكونون قد قاموا نشيطين، ولأن حبسهم في المسجد قد يؤدي إلى المشقة من البرد. فكان الأفضل في إيش؟ الأفضل التعجيل والتأخير، الأفضل التعجيل. ولكن يجب أن يلاحظ أنه ينبغي أن يجعل بين الأذان والإقامة ما يتمكن الناس به من الوضوء ومن صلاة الراتبة، لأن أكثر الناس لا يقوموا للصلاة إلا إذا سمعوا الأذان، وإذا سمعوا الأذان وقاموا إلى الصلاة فإنهم إذا توضوا يحتاجون إلى صلاة ركعتين راتبة، وهي لأن راتبة الفجر قبلها. فينبغي ملاحظة ذلك فيما أو فيمن جعله الله تعالى إماما للمسلمين. نعم اكتب جماعة.
الحديث الثالث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمع وعجل وإذا رآهم أبطأ وأخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس.
هل جابر هذا أيضا يبين مواقيت الصلاة بالتحديد؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. الهاجرة شدة حرارة الشمس، وهذا وشدة الحرارة لا تكون إلا بعد الزوال، فكأنه قال يصلي الظهر إذا زالت الشمس، ويصلي العصر والشمس نقية، نقية يعني بيضاء لم تمل إلى الاستراق، والمغرب يقول إذا وجبت. وش معنى إذا وجبت؟ يعني إذا وجبت الشمس وغابت ولا يتأخر. أما العشاء فقال هو العشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم السماء عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. هذه أوقات الصلوات الخمس، وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بالصلوات الخمس إلا واحدة، وهي العشاء، فيراعي فيها مجيء الناس وعدمه، فإذا جاءوا عجل وإذا أبطأوا أخر. إذن يستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي أن يبادر بالصلاة الظهر والشمس حارة لقوله بالهاجرة، لكن يستثنى من ذلك ما إذا اشتد الحر فإنه يؤخر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به. ثانيا أنه ينبغي تقديم صلاة العصر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يصليها والشمس في إشكال في قوله والصبح كان يصليها بغلب، أو نقول والصبح إيش؟ لكن والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلب، أو نقول والصبح نعم يعني والصبح ولا والصبح؟ الصبح ولا يجوز والصبح؟ يكون ممتع يجوز، يعني يجوز وجهان. طيب توافقون على هذا؟ هنا تفضل.
الحديث الرابع عن أبي المنهار السيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي بردة الأسلمي فقال له أبي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس ويصلى العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة وشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان يتنفل من الصلاة ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة.
هذا الحديث يفيد ما يفيده حديث جابر السابق في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث التوقيت، فلا حاجة إلى إعادة الكلام في ذلك، لكن نتكلم على ما لم يوجد في حديث جابر، وذلك قوله وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، يعني العشاء يكره أن ينام قبلها، يعني بين المغرب والعشاء، ويكره الحديث بعدها. وكلمة الحديث لا تعني حديث السنة، تعني التحدث مع الناس يكرهه بعدها. لماذا؟ لأنه يفوت المتحدث صلاة الليل، يفوت المتحدث صلاة الليل، وإذا قدر أنه قام للفجر فإنه يقوم غير نشيط، لأن بدنه لم يأخذ طاقته من النوم، فلهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها والحديث بعدها. فإذا قال قائل ما وجه كراهة النوم قبل صلاة العشاء؟ قلنا لأنه إذا نام ربما لا يقوم، ربما يقول الساعة خربت، ليس عندي أحد يوقظني، وما أشبه ذلك. ولأنه لو قدر أنه قال صلى العشاء وهو إيش كسلان فيه النوم، ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل صلاة العشاء لهذين السببين. إن شاء قم بارك الله فيك أشوفك. لسببين، نعم تمام احسنت. كان يكره النوم يكره الحديث بعدها، لماذا؟ نعم لماذا؟ نعم نعم فلا يؤدي الصلاة كما ينبغي تمام. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعدها أي بعد العشاء، حتى وإن كان الحديث نافعا فإنه يكره. فما بالك فيما إذا كان الحديث ضارا، كما يوجد من بعض الناس الذين يتعللون بعد صلاة العشاء، يجلس بعضهم إلى بعض فتعمر أوقاتهم بالغيبة وسب الناس والكلام المحرم والفعل المحرم. نقول هذا يكون كراهة النبي صلى الله عليه وسلم له أعظم وأعظم. وأنت ترى أن الذين ابتلوا بهذا الأمر أي بالسهر بعد صلاة العشاء تجد أن صلاتهم الفجر مع الجماعة قليلة، وتجد أن أجسامهم منحطة ضعيفة، لأن نوم الليل لا يسد ما سده نوم النهار. وقوله في الحديث يكره الحديث بعدها، إذا قال قائل كيف يكره الحديث بعدها والنبي صلى الله عليه وسلم تحدث إلى صفية بنت حوي وهو معتكف بعد صلاة العشاء ثم قام بها ليردها إلى بيتها، فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ قال أهل العلم الجمع بينهما أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية كان حديثا يسيرا، وكان حديثا مع من؟ مع الأهل، مما يقوي الرابطة بين الزوج وزوجته، وهذا أمر مقصود للشرع. وبناء على ذلك نقول يستثنى منه إيش؟ الحديث مع الأهل. ومع هذا يقول العلماء حتى الحديث مع الأهل إذا استثني فإنه ينبغي أن يكون غير طويل، بل يكون قصيرا بمقدار الحاجة. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وهو يقرأ ويخرج منها بغلط، وهو يقرأ ما بين 60 إلى 100 تليش 60 آية إلى 100 كم تستوعب هذه؟ ها؟ تقريب ربع ساعة، لا سيما إذا كانت القراءة مقتلة كما هو غالب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث الخامس عن علي
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا.
هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم شغله المشركون يوم الخندق عن صلاة العصر حتى غابت الشمس أو كادت تغرب، فقال صلى الله عليه وسلم ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا. ويوم الخندق هو إحدى الغزوات الشهيرة التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. ولنسأل الآن متى كانت هذه الغزوة؟ نعم، متى كانت غزوة الأحزاب؟ يلا
ثم الخامسة غزوة الأحزاب، من هي غزوة أحد؟
أنا أسأل عن غزوة الخندق لا عن غزوة أحد. طيب تفضل. في شوال في السنة الخامسة توافقون على هذا؟ طيب اللهم يسر. كان في ربيع الأول سنة كم؟ في السنة الرابعة. اي نعم يسر. هذان قولان، احدهما صادر من جاهل. ايش اسمح لي يا اخي؟ من جاهل مركب، لأن الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري جهله جهل مركب. فهذا أخونا يقول إن غزوة الخندق كانت في ربيع الأول في السنة الرابعة من الهجرة، والأخ الأول يقول في شوال في السنة الخامسة من الهجرة. الأول نصفه بأنه عالم، والثاني نصفه بأنه جاهل مركب، والأول الأول كله نصفه بأنه إيش؟ لا مهذب، نصفه بأنه جاهل بصير. الأول اللي قال ما أدري نقول هذا جاهل جهلا بسيطا، والذي قال في السنة الرابعة في ربيع الأول جاهل جهلا مركبا، والثالث اللي قال في الخامسة هذا عالم. أيهما أسوأ حالا، الجاهل البسيط أو الجاهل المركب؟ الجاهل المركب، لأن جهله من جهلين، الجهل بالواقع والجهل بالنفس، حيث جهل أنه جاهل فتكلم بجهل. ولعله مر عليكم قصة، قصة الحمار وراكبه. نعم، توم الحكيم له حمار، رجل اسمه توم ويوصف بأنه حكيم لكنه لئيم. يقول إنه كان راكبا على حماره فقال الحمار، والقائل في الواقع هو الشاعر على لسان الحمار، قال حمار الحكيم توم لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحب جاهل مركب. هذا يقول الحمار. الحمار أخطأ في كلمة، ما هي؟ لا، هو صاحبه المالك صاحب، قوله لو أنصف الدهر، لو أنصف الدهر حيث أضاف الشيء إلى الدهر، والله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الأمور، الدهر لا يقدر شيئا. ولهذا ثبت بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. ولكن ما دامت الكلمة صادرة من حمار فالأمر سهل وبسيط، مع أن الله تعالى قد فطر الحيوان على معرفته سبحانه وتعالى، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. نعم، على كل حال كانت غزوة الخندق وتسمى غزوة الأحزاب أيضا في شوال في السنة الخامسة من الهجرة. طيب، أقبلت قريش بمن ضم إليها من قبائل العرب وبتسويل بني قريظة لهم. بني قريظة من هم؟ قبيلة من قبائل اليهود الثلاث الذين كانوا في المدينة حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها. وصارت الغزوة الشهيرة العظيمة التي بقيت 25 ليلة وحصرت فيها المدينة ووضع فيها عليها الخندق وصار فيها مشقة شديدة على الصحابة. قال الله تعالى في وصف هذه الغزوة: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر بشدة الخوف وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. معركة عظيمة ما تصورها الإنسان، لا يدركها تماما إلا من كان قد أصابته بالفعل. ولكن الله عز وجل من على المؤمنين فأرسل على أعدائهم ريح الصبأ، وهي الريح الشرقية الباردة، فأرسل الله عليهم هذه الريح الشديدة العظيمة التي قلبت قدورهم وقورت خيامهم وقضت مضاجعهم حتى تبادروا يحملون رواحلهم وينصرفون. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله قويا عزيزا. وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر ارتفعت من شدة الخوف حتى وصلت إلى الحنجرة وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وهنا جاء دور النفاق، جاء دور النفاق. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ماذا قالوا؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. شوفوا العياذ بالله، المنافق يتحين الفرصة إذا حصل أدنى شيء يدخل معه في طعن الإسلام دخل. ولهذا نقول إن المنافق عدو خفي كمرض السرطان في الأمة. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة. قال الله تعالى: وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. الشاهد أن الله عز وجل قال في آخر القصة، قال: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. في إحدى الليالي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يصبر لنا حال القوم؟ وكانت الليلة باردة، كانت الليلة باردة من شدة الريح، والريح الشرقية باردة، فلم يقم أحد. يقول لأصحابه: فلم يقم أحد. لماذا؟ لأنها برد شديد واللباس قليل والجوع، فلم يقم أحد لأنهم غير قادرين. ثم أعادها مرة أخرى فلم يقم أحد. ثم قال لحذيفة بن اليمان: قم يا حذيفة. قال: فلما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بد من امتثال أمره فقمت. فقال: اذهب إلى القوم واخبر الخبر. يقول: فلما انصرفت من عنده وإذا أنا في جو حار ولا ريح، لا يشعر بالريح ولا بالبرد، وهذه آية من آيات الله. فذهب إلى القوم يقول فجلس: أنظر ماذا أصنعون. فقال أبو سفيان: لينظر كل واحد منكم جليسه، خاف أن يكون هناك شيء. يقول فأخذت بيد جليسي وقلت: من أنت؟ ليش؟ علشان ما أسأله، لأن جليس لو سألك من أنت قال حذيفة مشكل، وإن كذب مشكل. فأمسكت بيده وقلت: من أنت؟ قال: أنا فلان. قلت: الحمد لله أنك فلان. ثم رجع بعد أن خبر القول رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، لكن لما وصل إلى الرسول أحس بالبرد لأن المهمة انتهت سبحان الله، أحس بالبرد. يقول فجئت والنبي صلى الله عليه وسلم يتهجد يصلي، فألقى علي من ردائه حتى انتهى من صلاته. هذه القصة وغير من القصص أنا أحث الطلبة إلى أن يحرصوا على معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن معرفة السيرة تزيد الإيمان وتزيد الإنسان محبة للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتعطي الإنسان خبرة في الخطط الحربية. لذلك أحثكم على قراءة السيرة. ومن أحسن ما رأيت في السيرة زاد المعاد لابن القيم رحمه الله، لأنه جمع بين السيرة والفقه، يأخذ خلاصة من السيرة لا تكاد، بل لم أجد لها نظيرا في الكتب التي قرأت. يعطيك الحكم والأحكام المستنبطة من الواقع والحادثة. المهم أن هؤلاء القوم الأحزاب شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بل أيام عن الصلوات، فقال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وفي هذا دليل على أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا وقع التفسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أقوى ما يكون من تفسير البشر. وسميت صلاة العصر الصلاة الوسطى لأنها هي الفضلة، هي أفضل الصلوات الخمس، ولهذا ورد في تركها أحاديث شديدة، حتى أنه جاء في الحديث أن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وهذا خطر عظيم. وسميت أيضا الوسطى لأنها الوسطى من حيث العدد، مدد ماذا؟ الصبح ثم الظهر ثم العصر هي الثالثة، فتكون الوسطى من الخمس. وفي هذا الحديث دليل على جواز الدعاء على الكافرين بقوله ملع الله بيوتهم وقبورهم نارا، أو قال أجوافهم، فيجوز الدعاء على الكافرين لكن على سبيل العموم. أما على سبيل الخصوص فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ يدعو على أبي جهل وغيره من رؤساء الكفرة قال الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. ولهذا كان القول الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز لعن الكافر المعين إذا كان حيا. لماذا؟ لأن الله ربنا يهديه، فلا يجوز أن تقول اللهم لعن فلانا من رؤساء الكفرة، لأن الله تعالى قادر على أن يقلب رئيس هذا الرئيس في الكفر رئيسا في الإيمان. نعم. ها؟ الأسئلة الآن جاء دورها. يلا. ها؟ طيب المسابقة. هنا. المقدم. نعم. الليلة. الليلة. أجل الليل إن شاء الله في الصف. فلما حتى لو ثبت بعد صلاة العشاء. بعد صلاة العشاء. لا الليلة إن شاء الله درس الظاهر الله أعلم مثل الثبوت ما ندري، لكن إن ثبت قبل العشاء ما في درس. نعم. إيش تقول؟ الهلال شفتوه اليوم؟ طيب خلاص. على كل حال أنا بحرص على أنها إن شاء الله اليوم تخلص. نعم. وتعلن النتائج بعد صلاة العشاء سواء ثبت الشهر أم لم يثبت. نعم. نعم. لا اللي ما نجح الظهر اين نعم الذي لم ينجح لا اللي ما ينجح ما نشوف هذا على كل حال لا يرحل الوقت علشان الأفلة اللجنة الآن أنا أرى ها طبعا ما أعرفكم ها من هذا طيب وغير ها ماجد هذا اثنين ها ما سلفني يلا يلا لا رحلتنا هذه ورقة الله من السائل لما تحدثنا عنه يمكن ليلة من شوال يقول نحن وصلنا بعد السعودية بيوم وإذا كان ليلة من شوال هل نفطر أو لا؟ إذا أفطروا معناه صاموا 28 يوما نقول نعم يفطرون ويقضون يوما أي نعم ها؟ أي نعم هذا يقول نحن وصلنا بعد السعودية بيوم وإذا صامت السعودية رمضان 29 يوما كنا صائمين 28 يوما فماذا نصنع؟ نقول أفطر مع السعودية وتقضون يوما نعم اصبر اصبر من ما جدل يلا خلاصنا
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فقبل الأسئلة هناك اعتذار لبعض الإخوة لأن الأسئلة كثيرة اعتذار للإخوة الكرام الذين تقدموا بالأسئلة لأن الأسئلة كثيرة فتم تنتهيتها وسوف يطرح منها ما تمكن وطلب أن بعد الفراغ من الأسئلة أن لا يزاحم الشيخ عند الكرسي هذا طلب واعتذار أما الأسئلة يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يضاعف أجر الصيام في مكة كما يضاعف أجر الصلاة؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا في حديث أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف أن الصيام يضاعف كما تضاعف الصلاة. قال ابن رجب في كتاب اللطائف وعلى هذا تخرج بقية الأعمال أي أنها تضاعف بمئة ألف. ولكن الذي يظهر أنه لا مضاعفة إلى هذا العدد إلا في الصلاة خاصة لأن الصلاة لها مزية على غيرها من الصلوات من الأعمال والعبادات ولأن المضاعفة إنما هي في المسجد هذا فقط مسجد الكعبة لا في كل مكة بدليل ما ثبت في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة وهذا نص من الرسول عليه الصلاة والسلام بأن المضاعفة إنما هي في هذا المسجد فقط الذي هو مسجد الكعبة وقد بينا في أول مجالسنا الأدلة على ذلك وبينا ضعف من قول من يقول إن المضاعفة عامة وأجبنا عن استدلالهم بقصة الحديبية وعن استدلالهم بقوله أن الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فمن أحب أن يرجع إليها فليرجع هي موجودة في الشرائط لكن كلام الآن نقول الذي يظهر لي أن المضاعفة خاصة بالصلاة فقط ولكن لا شك أن للعمل الصالح في المكان الفاضل مزية على العمل الصالح في المكان المفضول ولهذا ذكر بعض العلماء قاعدة قال تضاعف الحسنات والسيئات في كل زمان أو مكان فاضل.